إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. في حاجة شغالة كده، أذان أو حاجة؟ ما تقفلوا التليفونات يا جماعة. لا مسهل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لاحظ في الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم. اللام حرف تأكيد، والنون في آخر الكلمة في آخر الفعل حرف تأكيد، إن الله يؤكد عليك قبل أن تبتلى أنك ستبتلى، فانتبه أيها الأخ المسلم الكريم. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شيء من الخوف، ليس كل الخوف، شيء من الخوف. وابتلاك الله بالخوف كله لما صبرت ولا تحملت مهما كان البلاء، ففي باطنه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، ونقص من الأموال والأنفس، ليس كلها ولكن ينتقص منا. الابتلاءات سنة كونية، أمر واقع، لا بد منها، لا بد أن تمتحن، لا بد أن تمحص، لا بد أن يظهر صدق يقينك، صدق إيمانك، صدق تلك المعاني التي يجب أن ترسخ في نفسك. ولنبلونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نظهرها، نظهر حقائقكم. أيها الأخ الحبيب، كيف حالك عندما تبتلى؟ تصبر؟ تجزع؟ بل كيف حالك؟ بصدق كلنا يسأل نفسه هذا السؤال، كيف حالي عندما أبتلى؟ فلا بد أن تبتلى. الابتلاء امتحان الإيمان، امتحان الصدق. نعم، نسأل الله العافية، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. ولكن إذا وقع البلاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. طيب، لكن إذا وقع القدر وإذا لقيتموه فاصبروا. إذا اقتضت حكمة الله البالغة أن تقف أمام ابتلائه وجها لوجه، فلا بد أن تستفيد من هذا الابتلاء، تستفيد منه إيمانيا حتى تنجح في هذا الاختبار. نعم، لابد أن يؤخذ منك، لابد أن تظلم في أحيان، لابد أن تمرض وأن تفتقر وأن تحتاج، فالإنسان بطبيعته فقير، وأغنى الفقراء من لا يفتقر إلا لرب العالمين سبحانه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الفقراء مش ماديا، الفقراء في كل شيء. أنت فقير، تحتاج أن يأتي لك بشربة ماء، تحتاج أن يأتي لك بلقمة طعام، تحتاج أن يأتي لك بصحة وعافية حتى تقوم وتسير بين الناس، وتحتاج أيضا أن تبتلى حتى يكتمل إيمانك بصبرك على البلاء. قال ربك: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقولوا آمنا، أسهل شيء في الدنيا الكلام، أسهل شيء الكلام. يقولوا آمنا ده إيه؟ كلام. كيف يصدق وهم لا يفتنون؟ يفتنون دي تصديق الواقع لما يقال. أحبتي في الله، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ في رواية: فوضعت يدي على الغطاء، الغطاء اللي بيتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش على جسده، لا على الغطاء، فما أطقته من حرارته. فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال النبي، شوف النبي المعلم الذي لا يترك فرصة إلا ويعلم أصحابه: يا أبا سعيد، نحن معاشر الأنبياء، نبتلى ويبتلى الإنسان على قدر إيمانه، فمن كان في دينه ثخا شدة اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة خف بلاؤه، وإن الرجل لا يبتلى ويبتلى فما يبرحه البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الابتلاء تقدير رب العالمين وقضاؤه، أمر واقع، لكن ما تسأل عنه أنت حالك مع البلاء، هذه القضية. كيف تكون إلى كل مبتلى، إلى كل مصاب، إلى كل حزين، إلى كل منكسر؟ انظر إلى رسول الله، انظر إليه وتعلم وتأسى وتسرى به صلى الله عليه وسلم. من أجمل ما تقرأ عن صبر رسول الله على الابتلاءات، اسمع بقى مش بأذنيك، اسمع بقلبك. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: من أراد أن يعرف حقيقة الرضا عن الله في أفعاله فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالله رأى أن الله مالك. مش ربنا مالك؟ مالك الملك. رأى أن الخالق مالك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كما يشاء، ورآه حكيما فسلم تسليم مملوك لحكيم. ثم يقول: انظر إليه وهو نبي التوحيد وبعث للناس كافة، يكذب ويقال عليه ساحر ومجنون، ويضرب ويشتم، ويلقى سل الجزور على ظهره وهو الكريم الشريف، ويخرج من أرضه من مكة فلا يقدر على العود إلا في جوار كافر، وتكسر رباعيته، وتدخل حلقات المخفر في وجنته فلا تخرج إلا وقد انكسرت ثنيتي أبي عبيدة، ويموت أبناؤه كلهم في حياته إلا فاطمة، ويؤذى ويميل بالطبع إلى عائشة حبا فيؤذى فيها وتوصم بما وصمت، ويوعك كما يوعك الرجلان، ويتلوى من الجوع ولو شاء لملك خزائن الأرض، فإذا حضرته الوفاة شددت عليه السكرات، ولا ترى من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال: يا رب أنت ملك الملوك. إذ لو كان غيره لقال: يا رب أنت ملك الملوك وأنا عبدك ورسولك، فلماذا وقادر على النصر فلماذا أذل؟ كما قالها عمر يوم الحديبية: ألسنا على الحق؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي تلك الكلمة التي تحمل الأصلين: إني عبد الله وإنه ناصري. فجمع الأصلين أن الله مالك وأنه حكيم وأنه مملوك لحكيم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى ما ابتليت به، وهو من هو وأنا من أنا، ألا تصبر؟ ألا ترضى؟ ألا تهدأ؟ نعم، إن من واقع الحياة أن يخاف الناس المرض وأن يأخذوا بالأسباب الآتية بالشفاء والسلامة والوقاية منه، هذه من السنن. إذا نزل الطاعون في أرض ولم تكونوا فيها فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أول من طبق وعد الحجر الصحي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما أعيبه على الناس اليوم أمرين: أولا ما نراه في بعض الناس ليس خوفا، إنما هلع فزع رعب لا يتناسب مع نفسية المؤمن الصابر الواثق من أمر ربه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه واحدة. ثم الثانية والأشد خطرا، أنك ترى في الناس عكس قول ربك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ترى في بعض الناس، وأقولها أدبا، بعض الناس، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضجروا، فلولا إذ جاءهم بأسنا عصوا. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا لابد ونحن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم ما معنى الابتلاء وما حقيقة الرضا. نعم، إنك عندما تؤذى يشدد عليك يضيق عليك، لابد أن تسأل نفسك كيف يكون حالك. هل كلمة الحمد لله كلمة على اللسان أم واقع في القلب؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إذن أذكر أبا قلابة. أبو قلابة واحد من التابعين، ما ينفعش. أبو قلابة واحد من التابعين رضي الله عن أبي قلابة. أبو قلابة وردت قصته في عند الإمام أحمد وعند غيره، وتتبع إسنادها على غرابتها كثير من أهل الحديث فصححوها. أبو قلابة كان يسكن في الصحراء، والعجيب أنه كان أعمى، مقطوع اليدين، مشلول القدمين. دي حقيقة، أعمى مقطوع اليدين مشلول القدمين، ليس له إلا ولد يخدمه، ابن واحد بيخدمه، يأتي له بالطعام الشراب مثل هذا. أبو قلابة مرت عليه طائفة من الناس فسمعوه يقول الحمد لله رب العالمين ويكثر من الذكر والتسبيح، فلما رأوه على حاله، هو يسمعوه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، بيقول كده، فقالوا وأي فضل وأنت أعمى مقطوع اليدين مشلول القدمين؟ فقال أعطاني ربي لسانا ذاكرا وقلبا صابرا وبدنا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الإنسان لا يمكن أن يبلغ هذه المقامات إلا إذا عرف الله حقا وأحب الله حقا، زي ما قال ابن الجوزي كده عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكاملت معرفته بالله. فقالوا أتريد شيئا؟ قال لا، أحسن الله إليكم، ولكن لي ولد يأتيني بطعامي وشرابي ولكنه تأخر علي. فقالوا لقد رأينا شابا أكله السبع في الطريق، أهو ولدك؟ قال ما صفته؟ فوصفوه له، فقال هو ولدي، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي ابتلاني في ولدي وابتلاء وعافاني بالصبر، ثم شهق شهقة فمات. العجيب في هذا الأمر، في هذا الكلام، أن هذا الرجل كل ما يراه الناس فيه نقص وابتلاء، وهو يراها نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. أنت رؤيتك أنت للأشياء هي التي تحدد الموقف، رؤيتك أنت هي التي تحدد الموقف. أيها الأخ المسلم الكريم، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، كن إيجابيا كما يقولون، انظر إلى نصف الكوب المملوء لا نصفه الفارغ، قم وامضي إلى الأمام واخرج من هذا الضجر والسخط والضعف، وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. ثم أيها المبتلى أبشر مع الضيق الفرج، قال ربك إن مع العسر يسرا. أبشر مع الصبر الأجر، قال ربك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. أنا عايزك تقف قدام الآية دي، وزي ما بنقول دايما لإخواننا، تعمق في المعنى القرآني، ما تعدوش كده. مين اللي بيقول بغير حساب؟ الذي لا يحسب في ملكه حساب أصلا، ده مالك الملك وملك الملوك. انظر إلى يديه سحاء ملأى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فملك الملوك عندما يقول بلا حساب ده أمر آخر، إنما يوفى الصابرون، ولم يقل يعطى، إنما إيه؟ يوفى، يوفى أن يعطون فوق الوفاء بما فعلوا. يوفى الصابرون أجرهم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك قال الأوزاعي ليس كالصبر شيء. فأولئك يأتون يوم القيامة ليس يوزن لهم بميزان ولا يكال لهم بمكيال، إنما تغرف لهم العطايا غرفا. أيها الأخ المسلم الكريم، قل الحمد لله، قل الحمد لله من قلبك، قل الحمد لله صادقا. يعينك على الحمد الذكر، يعينك على الحمد العبادة، قيام الليل، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ابتليت فاحمد الله على ثلاث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي في الله، ما هي أعظم مصيبة يمكن أن تصيب الإنسان؟ تفتكر إيه؟ أحسنت. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى فاحمد الله سبحانه على ثلاث. أولا، أن المصيبة ليست في الدين، فأعظم مصيبة أن تصاب في دينك، أعظم مصيبة ألا تصلي، أعظم مصيبة أن تنظر إلى ما حرم الله، أن تأكل ما حرم الله، أعظم مصيبة ما رأيناه بالأمس للأسف، رابوا الكورونا والتباعد الاجتماعي ومش عارف ايه، من شوارع مليئة بالشباب والفتيات وحفلات. مش بقول لك ربنا ما قالش كده، انت ماشي في السكة الغلط. قال ربك، ربنا بيقول لك اهو، بيشوف بيحطك على الطريق. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. البأس جاء اهو، فين التضرع بقى يا اخي؟ اعلم ان هذا الفيروس في اصل الامر هو عبد من عباد الله، مجرد عبد يصرفه الله كيف يشاء. انت مش واثق في الله سبحانه وتعالى ان الله اذا اراد ان ينهي هذا الامر الان انهى؟ طبعا. اين العمل لذلك يا اخي؟ اخذ بالاسباب الماديه، الكمامه والكحول، لكن اين الاسباب المعنويه لرفع الابتلاء؟ احنا ما زلنا في عز البلاء بنحارب دين الله، بل بنحارب الله سبحانه وتعالى. لما يطلع واحد يقول لك العزف على البيانو حلال والطلاق الشفهي لا يقع ومش عارف المسلمه يا اخي اتقوا الله فينا، انكم تستنزلون سخط الله بما تقولوا. يا اخي انتبه، من تحارب؟ انما تحارب الله رب العالمين. أن تحمد الله أولا أن المصيبة لم تكن في الدين، ما دامت المصيبة ليست في الدين فاحمد الله رب العالمين. إن كانت في دنيا فإنما الحياة الدنيا لاعب ولا، إنما الحياة الدنيا كما قال ربك كل من عليها فان. احمد الله أن الابتلاء لم يكن في دينك، وإياك أن يؤثر على دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس من حديث الترمذي، كما رواه الترمذي من حديث أنس: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من العالية إلى المدينة فوجد جدي أسك ميت وكان حوله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أو تدرون هذا بكم تشترونه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله إنه أسك وميت، والله لو كان حيا لا يساوي، فكيف إن كان ميتا؟ فقال: للدنيا وما فيها أهون على الله من هذا عليكم. انظر إلى الدنيا نفس هذه النصرة، اسعى، انجح، ارتقي، اعمل، ولكن احرص دائما على أن تنزعها من قلبك. فكم دخلت تسربت إلى قلوب قوم وهم لا يعلمون. كنت بكلم واحد من يومين فبيقول لي: أنا أنت فين؟ ما بتجيش المسجد ليه؟ أنا بسأل: ما بشوفكش. أنا والله مشغول، لأن هو قال لي كده فعلا، أنا فعلا مشغول لأن مطلوب مني موضوع بكمله، عايز 500,000 جنيه سنتين، بس سنتين أشد حيلي قوي أخلص الموضوع ده وبعد كده هرجع تاني. قلت له: نعرف واحد بقاله 30 سنة بيقول لي كده. بيقول لي: هما سنتين، هما يومين، هما أسبوعين، هما شهرين. وتجري الدنيا وتضيع في الأماني، احذر أن تسرق. دائما الإنسان إذا كان معه شيء ثمين يمشي في الطريق فيلتفت إليه، ينتبه، يحذر أن يسرق. أنا أقول لك احذر أنت أن تسرق، أنت لا تتهد في نفسك. محمد بن الحنفية أخو محمد بن عفية أخو الحسن والحسين بن سيدنا علي بن أبي طالب، قال: أيها الناس، إن أجسادكم هذه غالية خلقها الله، فإياكم أن تبيعوها بأقل من الجنة. جسدك ده غالي، حياتك غالية، نفسك غالية. أيها الأخ المسلم الكريم، يؤتى بأنعم أهل الأرض كما قال النبي في صحيح مسلم، فيصبغ في النار صبغة، وفي رواية يغمس في النار غمسة، فيقال: يا عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ لا والله، أنا في الشقاء منذ أن ولدت. دي إيه؟ غمسة. أو والله النبي قال كده، غمسة. فاهم منه؟ ما تصلي عليه، غمسة. ده لسه ما تعذبش، ده لسه ما تحسق، ده غمسة. أنسيتوا كل نعيم الأرض، ده أنعم أهل الأرض. ويؤتى بأشد الناس ابتلاء، في رواية بؤسا، وهو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: عبدي، هل رأيت بؤسا قط، شقاء قط؟ فيقول: لا والله، أنا في النعيم منذ أن ولدت. احمد الله أنك لم تصف في دينك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الثانية أن المصيبة ليست فوق هذا. أليس الله بقادر أن يضاعف الابتلاء ويضاعفه ويضاعفه؟ بلى قادر. فإن وقف الابتلاء عند حد فأحمد الله على ذلك. لما قطعت قدم عروة بن الزبير ومات ولده في يوم واحد، في يوم واحد قطعت قدمه ومات ولده، قال: الحمد لله، إن قطع طرف فقد ترك لي ثلاث يدين وقدم، وإن أخذ ولدا فقد ترك لي غيره، الحمد لله رب العالمين. نعم، أن تفلسف الابتلاء، أن تحمد الله أن في باطن الابتلاء رحمة وحكمة، أنه لم يجعل الابتلاء فوق هذا، أنه لم يزد على هذا، أن تسلم حكمة الإيمان، أن تسلم كما سلم رسول الله، تسليم مملوك لإيه؟ لحكيم، مملوك لحكيم. فأيها المبتلى، ليس لك إلا الله، فقل الحمد لله. وكما قال رسول الله: من يرد الله به خيرا، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد: من يرد الله به خيرا يصب منه. أما الثالثة التي تحمد الله على البلاء فيها، أن الله يرزقك أجر الشكر، أجر الصبر على البلاء. تخيل، وأنا بقول لك تأمل في هذا المعنى. أنت مملوك، أنت مش شغال عند ربنا، أنت عبد، وعبد مملوك هو الذي خلقك. إن الله ما اشترانا إنما خلقنا، فأنت عبد مملوك، وللمالك أن يفعل في مملوكه ما شاء لحكمته سبحانه. فتخيل إذا ابتلاك، هل تستحق بعد الصبر على البلاء أجر؟ تستحق؟ لا. ليه تستحق؟ مش عبد ومملوك. فمن نعم الله، من كرمه، من عطائه، أن يأجرك بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب مش دي نعمة يجب أن ينظر لها الإنسان مع ابتلائه؟ نعمة تفوق مرارة الابتلاء. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله، ولعلنا بها نختم. فيما رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء ثوابهم لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما رأوا من عظم جزاء أهل البلاء. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثوابهم لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما رأوا من عظم جزاء الصابرين يوم القيامة، من عظم جزاء أهل البلاء. أيها الأخ الحبيب، قل الحمد لله واستكن السكينة السكينة كما قال النبي. إننا نحتاج نعم أن نأخذ بالأسباب طبعا، ولكن السكينة السكينة. قبل أن أنزل من مقامي هذا أذكركم أننا ما زلنا مقاطعون للبضائع الفرنسية. هل نسيتم الأمر؟ لا، أنا لم أنسى، وأحسبكم والله حسيبكم أنكم لم تنسوا، لم تنسوا أن رسول الله سب وشتم. ولعل صدقنا في محبتنا لرسول الله يكون من أسباب رفع البلاء عنا. بالضرورة عودتنا إلى ديننا من أهم أسباب رفع البلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أهو ده دواء مضمون لا تتركه. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم نجنا من الوباء، اللهم نجنا من الوباء، اللهم نجنا من الوباء. اللهم انزل لباس العافية على بلادنا، اللهم انزل لباس العافية على بلادنا، اللهم انزل لباس العافية على بلادنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، عاجزون فأعنا، عاجزون فأعنا، عاجزون فأعنا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا. اكشفها يا رب العالمين، اكشفها يا رب العالمين، اكشفها يا رب العالمين. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، إن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.